وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
مجمع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله سادس لقاءاتنا عبر برنامجنا مجمع البحرين. هذا البرنامج الذي نعنى به بشخصيات ذات أعلام معروف، بمعنى أن نذكر علمين إذا ذكر أحدهما استدعي الآخر. والعلمان اللذان سندرس شخصيتهما هذا اللقاء هما الأمين والمأمون، الخليفتان العباسيان المعروفان. بداية نقول الملك بالذات جعل الله جل وعلا له أسباب تختلف عن غيرها، ولهذا قال الرب تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والأمة الإسلامية كانت أول أمرها تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم لما قبض صلوات الله وسلامه عليه اجتمع المسلمون الأعيان منهم الأوس والخزرج والكبار المهاجرين في سقيفة بني ساعدة، مكان في المدينة معروف إلى اليوم. اجتمعوا فيه، نجم عن هذا الاجتماع اختيار الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة للمسلمين، فبويع في السقيفة البيعة الأولى، ثم بويع رضي الله عنه وأرضاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة العامة من سائر الناس. فكان الصديق أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ساس أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يقال للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بخطاب النبوة: يا نبي الله، يا رسول الله. فلم يكن ملكا، ولم يقال له يا خليفة، لأنه أصلا لا أحد قبله في الملك بالنسبة لهذه الأمة، فكان ينادي: يا نبي الله، يا رسول الله. فلما جاء الصديق أصبح الناس ينادونه يا خليفة رسول الله. ثم لما دنا الموت من أبي بكر رضي الله عنه وشعر به، كتب كتابا أوصى فيه بالخلافة من بعده لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ومما جاء في هذا الكتاب أنه قال: هذا ما عهد فيه أبو بكر أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين من بعده، فإني قد وليت عليكم عمر فاسمعوا له واطيعوا. ثم ذكر بعض ظنونه في عمر، قال في آخر الخطاب: وفإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فجاء عمر رضي الله عنه فكأن الناس استثقلوا أن يقولوا يا خليفة خليفة رسول الله، فيها مد بعض الشيء، فيها طول. فجاء رجل ذات يوم من الغزو من الجهاد معه كتاب أو نحوه، فقال: أين أمير المؤمنين، أين أمير المؤمنين؟ فأعجب الناس بهذا القول، فأضحوا من ذلك الوقت ينادونه بأمير المؤمنين، فأضحى كل من يخلف ويله الولاية العظمى في المسلمين ينادى بأمير المؤمنين. فمضى الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك أسست دولة بني أمية، ثم أعقبتها دولة بني العباس، ثم هكذا حتى استمرت الخلافة الإسلامية، تضعف حينا تقوى أحيانا، تكون الخلافة العظمى تجتمع عليها أكثر كلمة المسلمين كلهم، أكثر أقطارهم بعضها، لكن اسم الخلافة لم يذهب، لم ينتهي، أصبح مهما كان هناك وال يقال له أمير المؤمنين، يقال له خليفة، حتى ألغاها الزعيم التركي المعروف كمال أتاتورك عام 1924 للميلاد. كان كمال أتاتورك قبل أن يلغي الخلافة بقليل قد انتصر في حرب البلقان، قاد الجيش التركي على اليونانيين فانتصر، فرح المسلمون وظن أكثر أهل الأقطار والأمصار أن المسلمين سيعود إليهم شيء من مجدهم الذي كان ضائعا بعض الشيء آنذاك. فقال شوقي يمدح كمال أتاتورك على اعتبار أنه قائد مسلم، قال: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. لكن أعواما قليلة مرت أو أقل، وإذا بكمال هذا المحتفى به ينقلب على الأمة، فيلغي الخلافة، فنشوة الفرح ألغيت الخلافة وذهب اسمها ورسمها ولم يبق منها شيء. قال شوقي: عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، حسب أتى طول الليالي دونه، قد طاح بين عشية وصباح. هذا على وجه الإجمال ما يمكن أن يقال في أمر الخلافة. من الخلفاء الذين مكن الله لهم في الأرض الأمين والمأمون. ولماذا نتكلم فقط عن الأمين والمأمون؟ أولا لأن لموافقة فكرة البرنامج أصلا في أنه يذكر الأمين يذكر المأمون، وهما كلاهما ابنان لهارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف. وهارون أبلى بلاء حسنا وإن كانت له فوات، لكن ثمة أمور تقع بأمر الله. وأولى الفوائد في سيرة الأمين والمأمون أن أقدار الله جل وعلا غالبة. أراد هارون أن لا يفترق أبناؤه من بعده، فوضع كتابا عهد فيه، قسم فيه الأقاليم إلى ثلاثة أقسام، جعل الأمين وليا للعهد وأعطاه بعض الأقطار، كتب له بعض الأقطار، ثم جعل للمأمون، ثم جعل لأخيهم الثالث وسماه باسم آخر أظنه المؤتمن. الشاهد من ذلك كله، بهذا التقسيم خرج هارون رغم وفرة عقله عن الإطار العقلي في تنظيم الناس، مما كان بذلك سبب الخصومة بين أبنائه من بعده، وكتب بهذا كتابا وأشهد عليه العلماء، وقيل إنه علقه على الكعبة. كان من أبناء هارون المعتصم الخليفة العباسي المعروف، كان الثامن في الترتيب من أبناء هارون، ونشأ غير محب للعلم، فهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة، فلم يكتب له هارون أي أمر أو أي شأن ذا بال في ذلك الكتاب، ظنا منه أن الملك لن يصل إليه. وقبل أن نتحدث عن الأمين والمأمون نقول إن الملك وصل للمعتصم بقدر الله، بل إنه لم يأتي خليفة عباسي من بعد المعتصم إلا وهو من ذريته، فكل من حكموا إلى أن أسقطت الخلافة على يد التتار من العباسيين العراقيين إلا وهو من ذرية المعتصم. فانظر ما الذي أراده أبوه وما الذي أراده الله جل وعلا، فبطل أمر الوالد ونفذ أمر الواحد الواحد الفرد الصمد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. نعود للأمين والمأمون. الأمين أمه عربية، والمأمون أمه فارسية. الأمين أمه زبيدة، عاشت ترقب أباها، ترقب ابنها وهو خليفة، في حين أن المأمون ماتت أمه وهو صغير في نفاسه، وهي مراجل الفارسية. زبيدة أثرت في المأمون بكونها عربية في أن يجعل ولاية العهد للأمين، رغم أنه حسب ذكر أكثر المؤرخين أصغر من أخيه المأمون، وكان المأمون أعظم أهلا للملك من أخيه الأمين وهو أكبر سنا، لكن نحاها عنه قليلا هارون رغبة في إرضاء بني هاشم العرب وإرضاء أمه، أم الأمين وهي زبيدة. مكث الأمين يحكم، لكنه لم يكن رجلا أهلا للملك. الملك هذا شيء من الله، ثمة أناس خلقوا للملك، إما بوزرائهم أو بحشمهم أو بخدمهم أو بقوادهم بطريقة تفكيرهم، وثمة إنسان لا يعبأ بالملك، يعبث يلهو ينشغل عنه. كان المأمون من أولئك القوم، حتى إنه في اليوم الذي أسقطت فيه خلافته ودخل طاهر الخزاعي قائد المأمون إلى بغداد واحتل قصر الخلافة، أين كان الأمين؟ كان الأمين يقولون كان يصيد السمك على نهر دجلة، ومعه غلام له يقال له كوثر لا يفارقه. فجاءه الرجل أحد حشمه أحد خدمه يخبره: تكاد الخلافة تسقط، تكاد الهمرة تذهب عنك، قصر الخليفة قصر الخلافة احتل. ماذا يقول؟ يقول: اسقط عني فإن كوثر صاد سمكتين وأنا لم أصد شيئا. هذا كما تقول العامة اليوم: الناس في الناس وعائشة في الغنم. هذا أمر هو الذارب في الخطأ في الأمين، هذا المنهج، هذه الطريقة. الفائدة هنا الذي من أجلها سقنا القضية أن الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا حازما في الأمر الذي يتقلده. لا يعقل أن إنسان يأخذ أموال من الناس دينا ثم يفتح متجرا كبيرا ثم لا يعبأ به ويسلمه إلى محاسبيه وإلى غيره ولا يراقبهم وليس له حسيب دونهم، فيضيع ماله، تضيع تجارته، ينكسر. كذلك من تصدر للعلم والفتوى الناس وأعطى هاتفه لزيد وعمر ليسأل في دين الله، هذا ينبغي عليه أن يتفقد المكتبة الإسلامية عشية وضحاها، يقرأ، ينهل من العلم حتى يكون أهلا لذلك. إنسان صدر للإمامة للخطابة يجب أن يراجع قراءاته، يجب أن يراجع اطلاعه، يجب أن يراجع فقهه حتى يصبح أهلا لتلك المسؤولية. وهل الممالك راحة ومنام؟ لكن من أين يؤتى الناس؟ يؤتى الناس في هذه القضية إذا تنحل أكابر تصدر الأصاغر، وسيأتي لهذا في تنحي الأكابر وتصدر الأصاغر مزيد تفصيل في درس قادم. لكن نقف هنا عند عبث الأمين، رغم أنه كان ابن رجل عظيم وأمه عربية، لكن انشغاله باللهو والعبث وأمور خارجة عن أبهات الحكم وأدوات وآلات السلطان وأدوات الملك هي التي جعلت أخاه يسيطر عليه. المامون كان أحكم من أخيه وأشد عزيمة وشكيمة وقوة، سلط على أخيه قائدا من جيوشه يقال له طاهر الخزاعي، لكن طاهرا تمادى في الأمر، قتل الأمين، صلب رأسه، طاف به في أحياء بغداد، فاغتاظ المأمون على طاهر قائده من فعله بأخيه، ونسي طاهر أنه لا يعقل أن الأخوين مهما اختلفا لا يمكن أن يحدث بينهما ما ينزع عنهما لباس الأخوة، فالنفس تحن فطريا إلى الإنسان، يحن فطريا إلى أخيه ابن أبيه أو ابن أمه، أو إن كان بمرحلة أقوى إن كان ابن أمه وأبيه. فغضب على طاهر مما دفع طاهرا أن يفر ويهرب من بغداد، ولذلك عير جعبل الخزاعي شاعر عباسي معروف، عير المأمون بمطاردته لطاهر، قال إنا من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وبوأتك بمقعدي، يعني الخلافة ما وصلت إليك إلا منا بني خزاعة، لأن طاهرا خزاعي، لكن طاهرا لم يجني شيئا من ذلك كله. والعاقل لا يكون حطبا لغيره. يقولون في أخبار التاريخ إن عبد الملك بن مروان لما نافسه ابن الزبير على الخلافة أحدهما في الشام والآخر في الحجاز، استقدم رجلا وأشار عليه أن يقتل ابن الزبير، لكن الرجل كان ناصحا، قال أيها الأمير هب أني قتلت ابن الزبير، ما الذي سيحدث؟ سيحدث أنك أنت ستتولى الخلافة وابن الزبير سيموت شهيدا لأنني قتلته، وأنا ليس لي من الأمر شيء. ثم قال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. طاهر لم يفقه هذه. الذي يعنينا وصل الأمر إلى المأمون. المأمون قلنا إنه كان ذا عزيمة، قال مفتخرا لما انفرد بالحكم، قال كان معاوية بعمره وعبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي. أراد بقوله كان معاوية بعمره أن معاوية كان أعظم نصرائه عمرو بن العاص، وقد كانت آراء عمرو بن العاص لها الدور الكبير في تثبيت أركان ملك معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كما أن الحجاج بن يوسف الأمير المتجبر الأموي المعروف كان له دور كبير في استقرار ملك عبد الملك، حتى إن عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة أوصى ابنه الوليد الذي من بعد أوصاه بالحجاج خيرا، وقال إن الحجاج جلدة ما بين عيني، وهذا منزع عظيم في الإنسان، مكان موطن عظيم في الإنسان، يقوله الإنسان إذا أحب أحدا يقول أن فلانا جلدة ما بين عيني، أي لا أصبر عنه، لا أقدر أن أتصرف بدونه. فلما استوزر الوليد الحجاج وجعله قائدا كما كان عند أبيه، قال إن أبي كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عينيه، فوالله إن الحجاج لجلدة وجه كله، إن الحجاج لجلدة وجه كله. أين الخطأ في كلام المأمون؟ الخطأ في كلام المأمون أنه نسي أن يعتصم بالله، الأقل في عبارته، فقال كان معاوية بعمره وكان عبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي، وليته قال وأنا بالله، لو قالها لوفق أعظم توفيق، لكن هذه هداية في القول هداية في العمل. الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا توفيق من الله، والبلاء موكل بالمنطق. المامون كان عظيما في نفسه، وموضع الشاهد في هذا اللقاء أن الإنسان إذا كان عظيما في نفسه لا يهمه أن يجد عظمته عند من حوله. يقولون إن المأمون هذا ذات يوم نادى غلاما له في القصر وهو أمير المؤمنين: يا غلام يا غلام يا غلام. حضر الغلام يشتاط غضبا، فقال الغلام منتهرا الخليفة أمير المؤمنين، قال: كل شيء يا غلام يا غلام يا غلام، أليس في القصر أحد غيري؟ فماذا قال المأمون؟ قال كلمة توزن بماء، تكتب بماء الذهب وتوزن بماء العينين. قال: إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وحشمه، وإذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وحشمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه وحشمه. وبيان هذا تفصيلا في حياتنا العامة اليوم، تجد بعض الآباء فيه غلظة على أهل بيته، سيء بذيء الكلام، يغضب لأي شيء. هذا الرجل إذا كان بهذه الطريقة وعرف هذا عنه في بيته بين خدمه وبناته وأبنائه، ما الذي يحصل؟ يحصل أن أهل البيت تحسن أخلاقهم، لا تحسن حبا فيه، وإنما تحسن خوفا منه. فعندما لو قدر أن فتى أو فتى في البيت، فتاة أو فتى في البيت يسكب ماء أو يحدث منه خطأ، البيت كله يرتج، الأم والخادمات والحشم، خوفا من أن يأتي هذا الأب فيخرج قاموسه البذيء لسانيا. فلذلك لأنه ساءت أخلاقه تحسن أحوال أهل البيت. لكن لو أن هذا الرجل حليم صبور، لا يتكلم في كل شيء ولا يعبأ بكل ما يحصل، ولا يعني ذلك أنه مفرط، لكن المقصود أنه يعني ليس كل شيء يستدعي أن يخرج ما في غضبه ويجري الكلام البذيء على لسانه. ما الذي يحصل؟ تسوء أخلاق أهل البيت، لا يعبأ الإبن أن يفعل خطأ أو الغلام أن يحدث خطأ، حتى لو أحدث خطأ يقول أبي رجل طيب، لا يعاقبني تلك العقوبة. هذا مقصود المأمون. والمأمون وصل إلى هذه المرحلة من قناعته بنفسه. فالعاقل لا يريد من أحد أن يعظمه ويبجله زيادة عن الحد، وأن يقول فيه ما ليس فيه، وأمثال ذلك من أضراب المدح المتجاوز للحد. وإنما يصنع هذا عياذا بالله من أصلا فيه مركب من نقص وشيء من الشعور بعدم الكمال. لكن الإنسان، والله جعلنا الله وإياكم منهم، إذا كان عظيما في نفسه لا يضره ما يقوله الناس فيه. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، ومع ذلك شروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، وما ضره، ووضع في السجن مع المجرمين والسراق وما ضره، لأنه عظيم في نفسه، عظيم عند ربه، وقد وصل إلى مبتغاه برحمة الله جل وعلا وفضله. المقصود من هذا أن المأمون كان ذا علم ودراية وعزيمة وشكيمة أهلته للحكم. ما الذي وقع فيه المأمون عقديا؟ الذي وقع فيه المأمون عقديا أنه سن للناس سنة ليست من الدين في شيء، ألا وهي القول بخلق القرآن، فهو أول من تبنى هذه الفكرة. ذلك أن وزراء المأمون العلماء المحيطين به كان أكثرهم من فرقة المعتزلة، والمعتزلة كما نعلم فرقة ظهرت في أواخر عهد بني أمية واشتد أوارها في عهد بني العباس، وكانت لهم الحظوة في عهد المأمون وعهد المعتصم بالذات، فكان لزعمائهم ورؤسائهم ومتكلميهم اليد الطولة في البلاد. صحيح أنه كان لهم جهد وافر في الذود عن الدين، لا ينكر هذا منصف، لكنهم وقعوا في مسائل منها قولهم بخلق القرآن، فأقنعوا المأمون بهذا، فابتلى المأمون الناس في عقائدهم وأقاويلهم وما في صدورهم. والعاقل لا يدخل فيما في قلوب الناس، لا يلزم الناس بشيء في قلوبهم، يكفيك من الناس ظواهرهم، أما أن يمتحن الناس في عقائدهم هذا لا يحسن. حتى لو فرضنا أن المأمون وهو كذلك كان يعتقد أن ما يقوله صحيح ويتقرب إلى الله جل وعلا به، هذه مسألة، ومسألة جبر الناس على أن يعتقدوا ما تعتقد هذا أمر محال، لأن الناس حتى لو أطاعوك في ظاهرهم قد يكونوا لا يطيعونك في سرائرهم، وقد أجلك من يعصيك مستترا. ولهذا قال الله لا إكراه في الدين، وقال جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لأن هذه الأمور القلبية لا سبيل لأحد أن يجبر أحدا عليها، ولا مناص من أن يسلم الإنسان للناس بظواهرهم قدر الإمكان، لكن المأمون عفى الله عنا وعنه غفل عن هذا كله، وكتب إلى أمرائه وولاته أن يكتبوا له بكل من يعارض في ذلك، ثم لما أدركته الوفاء ولم يتم له هذا الأمر كتب بهذا إلى المعتصم، فتبنى المعتصم للأسف القضية كلها ومعه وزراءه من والعلماء المحيطين به من بني أمية. هذه جملة ما يمكن أن يقال عن الأمين والمأمون، لكننا نقول يعني إضافة إلى ما ذكرنا أن الأمين والمأمون وقعت في خبر تولي المأمون رواية قد تصح وقد لا تصح، لكن نذكرها من باب الاستفادة من قضية أن الإنسان أحيانا يبحث عن شيء يكون يلح في طلب شيء يكون وباله عليه. يقولون إن المأمون لما تولى الأمر بعد أخيه وقتله على يد طاهر كما مر معنا دخل على زبيدة أم الأمين، دخل على زبيدة أم الأمين فوجدها تتكلم فألح عليها أن تخبره فاعتذرت منه، فما زالت تلح فقالت كنت أقول ألا لعنة الله على الملاحة. قال ولما كنت تقولين ألا لعنة الله على الملاحة؟ ألح مرة أخرى فاضطرت إلى أن تخبره، قالت إنني كنت أسابق أباك هارون فغلبني فطلب مني فغلبته فطلبت منه أن يطوف القصر على قدم، طلب مني أن أطوف القصر على قدم واحدة ففعلت لأنه غلبها في تلك المسابقة، ثم سابقته ذات مرة فغلبته فأخذته إلى موضع الطعام أي مطبخ القصر فوجدت مراجل التي هي من أم المأمون وكانت دميمة الخلقة، فقلت له لن أدعك حتى يكون منك الليلة ما معها ما يكون من الرجل مع جواره. فحاول هارون أن يعتذر فألحت عليه زبيدة. من هذه الجارية مراجل القبيحة المنظر ولد المأمون، فكان في ولادته ذهاب ملك ابنها. طبعا ما الذي كانت تقوله؟ ألا لعنة الله على الملاحة؟ فقال المأمون ألا لعنة الله على الملاحة، لأنه هو الذي ألح على زبيدة حتى تقول هذا الكلام فينجم عنه أن يسمع هذا الخبر السيء عن أمه. ختاما معشر الإخوة، هذا بعض ما اقتطفناه من سيرة الأمين والمأمون، راجين من الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر